الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الحج في باب ما يلبس المحرم من الثياب، قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث. تفضل الشيخ.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها: لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل.
والرغباء إليك والعمل، ولا
نعم،
والرغباء عندك إيش؟
إليك والعمل.
نعم، هذا الحديث فيه صفة التلبية، فيه صفة التلبية، قوله أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تلبية أي صفة تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتلبية إجابة من يدعوك بقولك لبيك. وتلبية منصوب على أنه اسم إن، وخبرها جملة لبيك اللهم لبيك. قوله لبيك اللهم لبيك أي إجابة لك بعد إجابة، إجابة لك بعد إجابة، لبيك اللهم لبيك. ولهذا المعنى كررت التلبية إذانا بتكرير الإجابة. لبيك لا شريك لك التكرار للتأكيد، وهو أنه مجيب لربه، مقيم على طاعته. وقوله لا شريك لك أو لا شريك أي فيما ذكر، قوله إن الحمد ومعناها إن الحمد، إن بكسر الهمزة وفتحها أن الحمد وإن الحمد، فالكسر على أنها جملة مستأنفة. إن الحمد معناها الحمد لله على كل حال، والفتح أن الحمد على التعليل أي لبيك لأن الحمد والنعمة لك، يرجع الحمد والنعمة إلى التلبية. والكسر أجود لأنه أعم، أي إن الحمد أفضل هذا، لأنه يقتضي أن تكون الإجابة مطلقة غير معللة، وأن الحمد والنعمة لله على كل حال. والحمد وصف، والوصف بالكمال مع المحبة والتعظيم، والنعمة الفضل والإحسان، ويدخل في هذا جميع النعم الظاهرة والباطنة. لك، واللام للاختصاص، لأن الله وحده المحمود والمنعم. والملك أي ملك الخلائق وتدبيرها لك وحدك، وهو بالرفع مبتدأ وبالنصب على المشهور عطفا على اسم إن، والخبر محذوف تقديره لك. قوله لا شريك لك أي لا شريك لك فيما ذكر من استحقاق الثناء وإيصال النعمة، قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. قال أي راوي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما وهو مولاه نافع، فيها أي في قوله فيها أي في التلبية، قوله سعديك يعني سعدا بعد سعد، والسعد والسعود اليمن والبركة، أي يمنا وبركة وتلبيتك في يمنا وبركة في تلبيتك. وقيل مساعدة لطاعتك بعد مساعدة. وقوله الخير أي النفع والفضل كله بأنواعه الدينية والدنيوية بيديك، أي في يديك. فالخير كله بيد الله تعالى، لا يصل منه شيء لأحد إلا بعطائك. قال تعالى: بل يداه مبسوطتان، وهما يدان حقيقيتان يجب إثباتهما لله تعالى على ما يليق بجلاله من غير تكييف ولا تشبيه. وجاء عند مسلم: والخير بيديك لبيك. وقوله الرغباء إليك، يعني النعماء، الرغباء كالنعماء والنعماء سواء. ومعناه الرغبة والقصد إلى الله عز وجل. قال تعالى: إنا إلى الله راغبون. قوله هو العمل، والعمل بالعمل بالرفع مبتدأ وخبره محذوف دل عليه ما قبله، والتقدير والعمل إليك، والمعنى أن منتهى العمل إلى الله تعالى قصدا وثوابا، وهذا فيه إشارة إلى الإخلاص في العمل. وهذا الحديث أيها الإخوة فيه بيان صفة تلبية النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة، وفيه مشروعية التلبية على هذه الصفة المذكورة، وأيضا لا خلاف بين العلماء في مشروعية التلبية، وإنما اختلفوا فيما زاد على ذلك. والقول بوجوبها ولو مرة وما زاد على ذلك فهو سنة، قول قوي. هناك أقوال في التلبية، ويذكر الشيخ عبد الله الفوزان أن القول بوجوبها ولو مرة قول قوي، وما زاد على المرة فهو سنة. وهذا الحديث فيه جواز الزيادة على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم بما يناسب من تعظيم الله تعالى، لأن الموضع موضع ثناء، وإن كان الأولى الاقتصار على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حفظ ابن عمر رضي الله عنهما تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، ثم زاد من قبله تلك الزيادة. وهذا الحديث فيه الإشارة إلى ما يتوقع من إكرام الله تعالى للملبين، لأن وفادتهم إلى بيته بدعوة منه. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وفيه أيضا إثبات ما تضمنته هذه التلبية من المعاني العظيمة والفوائد الجليلة منها. وهذه أيها الإخوة ينبغي للإنسان أن يحرص على هذه الفوائد والمعاني التي تدل عليها التلبية. فالإنسان يذهب إلى العمرة ويذهب إلى الحج ويذكر هذه التلبية، فهذه التلبية لها فوائد من المعاني العظيمة والفوائد الجليلة التي تضمنتها هذه التلبية. الأولى أنها مشتملة على ثلاثة أمور عظيمة، وهي الحمد الذي هو أحب ما يتقرب به العبد إلى الله، والاعتراف لله تعالى بالنعمة كلها، والاعتراف بأن الملك كله لله وحده. هذه الفائدة الأولى، وأنها مشتملة على ثلاثة أمور عظيمة، وهي الحمد فيها، يعني في الأولى هذه الفائدة المشتملة على ثلاثة أمور، وهي الحمد الذي هو أحب ما يتقرب به العبد إلى الله، والاعتراف لله تعالى بالنعمة كلها، والاعتراف بأن الملك كله لله وحده. الثانية التنبيه على إكرام الله تعالى لعباده بأن وفودهم على بيته إنما كان باستدعاء منه عز وجل. الثالثة أن الثاني أن التنبيه على إكرام الله تعالى لعباده بأن وفودهم على بيته إنما كان باستدعاء منه عز وجل. الثالث أن التلبية تتضمن المحبة، لأنك لا تقول لبيك إلا لمن تحبه وتعظمه. الرابعة أن التلبية تتضمن التزام دوام العبودية والخضوع والذل والإخلاص، لأنك لا تقول لبيك إلا لمن تعظمه. الخامسة أنها تتضمن الإقرار بسمع الرب، إذ يستحيل أن يقول الإنسان لبيك لمن لا يسمع دعاءه. السادسة أن التلبية جعلت في الإحرام شعارا لانتقال من حال إلى حال ومن مشعر إلى مشعر، فهي كالتكبير جعل في الصلاة للانتقال من ركن إلى ركن. اقرأ.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. وفي لفظ البخاري: لا تسافر يوما وليلة ولا ليلة إلا مع ذي محرم.
نعم، هذا الحديث فيه حكم سفر المرأة بدون محرم، سفر المرأة بدون محرم. طيب، هذا يعني الحديث قد يقول قال حكم سفر المرأة بدون محرم. قلنا قبل ذلك أن العلماء يذكرون أبواب، ويقصد بالباب الأحاديث التي تكون تحت الباب، لا بد أنها تناسب هذا إيش الباب. لذلك البخاري قالوا فقه في ماذا؟ في تبويب وتراجمة للأبواب، يضع يقولون يدل على أنه أجاز كذا وأنه، وهذا فقه. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد تجد الأبواب، الأحاديث كلها مناسبة للأبواب. والإنسان إذا تكلم في موضوع لا يخرج خارج بذكر دليل خارج هذا الموضوع، إنما يكون متضمن لهذا الموضوع. وهذا الحديث نحن في أي باب الآن؟ كتاب الحج، لكن باب ماذا؟ ما يلبس المحرم من الثياب. وهذا الحديث يعني في ذكر المرأة تسافر بدون محرم. قال الشيخ عبد الله الفوزان: لا تظهر مناسبته للباب المذكور، وهو باب ما يلبس المحرم من الثياب. ولعل المؤلف قد وضع ترجمة مناسبة فسقطت، وهو من الأحاديث التي لم يذكرها في العمدة الكبرى. انظروا كيف العلماء يلتمسون الأعذار، ويقول لعل كان لها ترجمة يعني باب أو كذا، لكن سقطت هذه الترجمة لهذا الباب الذي وضع هذا المؤلف. لكن هذا الحديث فيه حكم سفر المرأة بدون محرم. لا يحل أي يحرم، لأن هذه من صيغ التحريم الواردة في الكتاب والسنة. قال الله تعالى: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. فلا يحل في الكتاب والسنة تدل أنها من صيغ ماذا؟ التحريم، أنه يحرم لامرأة يعني لأنثى من بني آدم، وهي نكرة في سياق النفي، فتشمل الشابة والعجوز. امرأة يعني لأنثى من بني آدم، وهي نكرة في سياق النفي، فتشمل الشابة والعجوز. تؤمن بالله يعني تصدق به من قبل مع قبول شرعه والانقياد له، تؤمن بالله تصدق به مع قبول شرعه والانقياد له، واليوم الآخر يعني يوم القيامة وما فيه من الجزاء على الأعمال. سمي بذلك لأنه لا يوم بعده. وبالله واليوم الآخر، يوم الآخر وهو معطوف على قوله بالله، وجملة تؤمن بالله واليوم الآخر في محل جر صفة لامرأة، والغرض منها الحث على اجتناب السفر بدون محرم، وبيان أنه من لوازم الإيمان ومقتضياته. يعني لماذا يقول يوم بالله واليوم الآخر، يعني ذكرها مع أنها تسافر بدون محرم، يعني لا يحل لها، وذكر اليوم الآخر والله عز وجل. هذا ذكر هذه الجملة فيها الحث على اجتناب السفر بدون محرم، وبيان أنه من لوازم الإيمان ومقتضياته، يعني حكمة أرادها الله عز وجل. تسافر يعني تفارق محل إقامتها. وقوله مسيرة يوم وليلة يعني مسافة تبلغ مسيرة يوم وليلة. ومعها، قوله معها أي في معيتها وصحبتها. وحرمة بضم الحاء تفسر الرواية الثانية أي محرم أو محرم عفوا، يمنعها أي يعتدى عليها أو تفعل ما لا ينبغي. والمحرم، المحرم محرم يعني زوجها، وكل من يحرم عليه الزواج بها تحريما مؤبدا بقرابة أو رضاع أو مصاهرة، ولا بد أن يكون بالغا عاقلا. سمي محرما لأنه يصون عرضها ويمنع من الاعتداء عليها. ومادة حرم تدل على المنع والتشديد، ومادة حرم تدل على المنع والتشديد. قوله تسافر، هذه رواية مسلم، تسافر وهي بالرفع، وهو على تقدير أن المصدرية كما في اللفظ السابق، فإذا حذفت رفع الفعل بعدها رفع الفعل بعدها، ولا يجوز نصبه في غير المواضع المذكورة في كتب النحو، وهذا ليس منها، وما ورد من نصبه في غيرها فهو شاذ لا يقاس عليه. مع ذي محرم يعني مع صاحب حرمة بسبب النسب أو المصاهرة أو الرضاع. قيل والظاهر أن لفظ ذي مقحم، فإن المحرم للمرأة هو من لا يجوز له الزواج بها. وقيل المراد بذي رحم محرم، أي ذي قرابة محرم تزوجها. وهذا الحديث فيه تحريم سفر المرأة مع غير محرم، ولا فرق بين الشاب والعجوز، قد أنكر الإمام أحمد التفرقة بينهما، بل نقل صاحب الفروع الإجماع على عدم الفرق، يعني تكون شاب أو تكون عجوز. ويدخل في الحديث سفر العبادة كالحج، وهذا يدل على أنه لا يجب الحج على المرأة إلا إذا وجد لها محرم، وجد لها محرم، فإن لم يوجد لم يجب عليها الحج لأنها غير مستطيعة. والله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال الإمام أحمد: المحرم من السبيل، المحرم من السبيل. وهذا وجه إيراد الحديث في كتاب الحج. وفي الحديث نهي المرأة عن السفر بلا محرم، فقد جاء مطلقا في قليل السفر وكثيره، كقوله: ولا تسافر إلا مع ذي محرم. وجاء مقيدا في أحاديث، إلا أنها اختلفت ألفاظها، ففي لفظ ثلاثة أيام، وفي لفظ مسيرة يوم وليلة، وفي لفظ مسيرة يوم، وفي لفظ مسيرة يومين، وفي لفظ أكثر من ثلاث، وبعضهم يرى أنه من العام الذي ذكرت بعض أفراده. والجواب ما ذكره المحققون من أهل العلم من أنه ليس المراد من التحديد ظاهرة، بل كل ما يسمى سفرا فالمرأة منهية عنه إلا بمحرم، سواء كان بالسيارة أو بالطائرة أو بغير ذلك، وسواء أكانت شابة أو عجوزا، وسواء أكان برفقتها نساء أم لا، وسواء أكان السفر للحج أم لغيره، وإنما وقع التحديد عن أمر واقع لاختلاف السائلين، يعني حدد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر وقع، لكن باختلاف ماذا؟ السائلين. فلا يعمل بمفهومه، بل يؤخذ باللفظ المطلق، وهو أقل ما يقع عليه اسم السفر. واضح؟ يعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن امرأته حاجة فنهاه عن ذلك، لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، وسأله الرجل عن مسافة يوم وليلة وأجابه عن مسافة يوم وليلة وذكر ثلاثة أيام. هناك لفظ عام وذكر ماذا؟ بعض أفراده، ذكر بعض الأفراد يبقى هذا على عمومه مع ذكر بعض الأفراد، لا يقصد بالأفراد أنها مقيدة بهذه الأيام يوم أو كذا. فكل ما كان سفرا لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، بالطائرة، بالسيارة، بالسفينة، لأمور ثلاثة. الأول أن الأخذ به أحوط، أنه عام. الثاني أن دلالة المقيد كيومين مثلا على جواز ما لم يدخل تحته كيوم دلالة مفهوم، ودلالة المطلق عليه دلالة منطوق، ودلالة المنطوق أولى. الثالث أن اختلاف التقييد في المقيد دليل على عدم اعتبار المقيد، وعلى هذا فيحمل اختلاف العدد في الأحاديث على حسب اختلاف السائلين واختلاف المواطن. وهذا الحديث فيه أيضا أن سفر المرأة بدون محرم مخالف لمقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر. وفيه أيضا اشتراط المحرم أو المحرم في سفر المرأة دليل واضح على كمال هذه الشريعة وحرصها على صون الأعراض ومنع الفساد. والمرأة ضعيفة الدين غالبا، ناقصة العقل، لينة العاطفة، قريبة الانخداع، يسهل التأثير عليها واللعب بعقلها. وللمسافر نفسية تقتضيها حال السفر، فقد يوجد في السفر أناس لا يترفعون عن الفاحشة، ولا سيما مع عدم الرقيب وضعف الإيمان، والمرأة مظنة الطمع، وقد تتعرض لما يفسد خلقها ويمس عرضها. فمن ثم كانت في ضرورة إلى من يحميها ويصونها حال سفرها من أن يعتدى عليها أو تفعل ما لا ينبغي. وهذا الحديث فيه أيضا أن الإيمان بالله واليوم الآخر يستلزم الخضوع لشرع الله تعالى، لأن من علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب وأنه محاسب عليه يوم القيامة، حمله ذلك على التقيد بأوامر الله ونواهيه والوقوف عند حدوده. وهذا الحديث فيه استعمال الألفاظ الأقوى تأثيرا على المخاطب. نقف هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.